أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال فصل: والتقليد اتباع قول الغير بلا حجة ولا شبهة. هذا الحد أحسن يقرأ يبتري من مرة ليفتهم. ولما كان الجهل مقابلا للاجتهاد ويلزم التقليد لأجله شرعا، وذلك يتوقف على معرفة ماهيته. كان القياس يتوقف على ماهية الجهل حتى يخب لنا وش هو الجهل، هو يقصد ماهية التقليد. وذلك يتوقف على معرفة ماهيته ومن يقلد ومن لا، وما يقلد فيه وما لا. حسن إلحاقه به فقال، واحتاج يعتذر ويبرر ذكر التقليد هنا، لأن التقليد مسألة عملية وموضعها الفروع، يحتاج يبين المسوق لإيرادها في مسألة في كتاب أصولي، لأنها مسألة عملية تقليد فلان. جاب المسوق هو أنها مقابلة للاجتهاد، وقد تقدم ذكر الاجتهاد، لكن ما لها معنى قوله لما كان الجهل مقابلة للاجتهاد، ما هو مناسب. التقليد الذي هو مقابلة للاجتهاد عاب، لأن الجهل كلمة سب وما هي لائقة. مثلا دالحين هم يقولوا أنه ما يجوز للمجتهد أن يقلد، وبه من علماء المذهب مجتهد المذهب يقلد هو، هذوك بقى يسموه جاهل، بده عالم كبير يهم مطلع على المذهب وعلى أصول المذهب. ما هي لا يجهل كلمة بالكلمة، ما هو في حادث. التقليد لغة مأخوذ من القلادة، كأن المستفتي يجعل الفتيا قلادة في عنق المفتي أو عنقه نفسه. فالحين عاده معهم في صنعاء بنسمعهم كما قالوا قلدك الله في روحك، لأنك مسؤول، فالمقلد مسؤول. واصطلاحا اتباع قول الغير الناشي عن قبوله أي اعتقاده والإذعان له، والمراد بالقول الرأي، الرأي والمذهب، فيشمل القول والفعل والترك والتقرير، وإضافته إلى الغير يخرج المعلومة ضرورة لعدم اختصاصه بذلك المجتهد. إذا اتبع الإنسان الشيء المعلوم ضرورة، يعني تخرجها بقوله قول الغير، كان ما هو إلا قوله وحده. وما كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها اجتهاد، إذ لا تسمى قولا له بالمعنى الذي ذكرناه. أقواله وأفعاله التي ليس له فيها اجتهاد إما أن تكون منصوصة نصا صريحا قطعيا، وإما أن تكون في أمور دنيوية ما لها صلة بالاجتهاد، في الهندسة ولا في شيء ما أحد مقلد له. وقوله بلا حجة دليل أو أمارة، ولا شبهة أي ما في صورتهما، ما في صورة الدليل والأمارة. يخرج المجتهد الموافق اجتهاده لاجتهاد آخر.
لا يحتاج منها دليل ولا أمارة ولا شبهة،
لأنه بيسأل في المسألة ويعمل بجوابه، ولا به طالبه لا بدليل ولا بشبه. لا أنا بلا شيء يسميها شبهة، يعني قد يكون إذا ما هو دليل صحيح يسموه شبهة، ولما المقلد ما هو قال إنها شبهة. شبهة عندنا إذا ما الدليل سابق نسميها شبهة. يفسر الشبهة أي ما في صورتهما، يخرج المجتهد الموافق اجتهاده والاجتهاد آخر، لأنه إنما قبل ذلك الحكم وأخذه من الدليل لا من المجتهد. وقولهم أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا، وأخذ أحمد بمذهب الشافعي في كذا، تجوز عندهم أنه أخذ الشافعي بمذهب مالك وقد عرف دليل قول مالك، يجي الله يقال أنها قلد مالك. ويخرج أيضا الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الإجماع، ورجوع القاضي إلى الشهود في شهادتهم لقيام الحجة فيها، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجزة لا حد هذا استدلال حد، ثبتت نبوة النبي من قبل، فيقصرها على المعجزة. وش المعجزة؟ ها ورجعي لو يجي من يقول له وش المعجزة، وش يقول معجزة؟ لو كان يقول بالمعجزة تحد اشكال ما لها معنى كلام، والكلام واضح من المتن. نقوله بلا حجة يعني إما إذا اتبع أهل حجة فإن النبي حجة، ما هو بحاجة يبين ليش جاء النبي حجة، الناس داري بدون نبي. أو إلى الإجماع، ورجوع القاضي إلى الشهود في شهادتهم لقيام الحجة فيها، هذا التكفي. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجزة يعني فسر الحجة التي قال لقيام الحجة فيها، والإجماع بما مر في حجيته، إلا كان يجيب أدلة الإجماع لدلة سبب الحجية، والشاهد بالإجماع. والجميع نفسه فالإجماع حق الشاهد ما استطاع صح. ولو سمي ذلك أو بعضه تقليدا أو استفتاء كما سمي في العرف أخذ العامي بقول المجتهد تقليدا، فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح، ولا يجوز أي التقليد في الأصول سواء كانت من أصول الدين كمعرفة الباري تعالى وصفاته وقدمه وأسمائه والوعد والوعيد والنبوات وما يتعلق بذلك، أو من أصول الفقه، أو من أصول الشريعة التي هي الصلاة والصوم والحج ونحوها لاشتراط العلم فيها وعدم حصوله بالتقليد ولثبوت أن الحق فيها مع واحد والمخالف مخطئ آثم، فلا يأمن المقلد أن يكون من قلده مخطئا، أي أن يكون المقلد ما درى هذا خطأ منه، هم بنوا احتجاجهم من ذاك اليوم على تلك، لكن الأولين بيقولوا لا يؤمن ماذا حتى بن أهل الفاحد، كان المقلد ما هو داري ما هو متأكد أن المقلد محق، وهو العكس المقلد معتقد في المقلد أنه على الحق وأن من خالفه على الباطل. فلا يأمن المقلد أن يكون من قلده مخطئا فيكون على ضلالة في دينه ويكون هالكا، سيما العقلية منها كمعرفته تعالى، ولذا حث تعالى على النظر والفكر فقال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وغير ذلك من القرآن كثير. نعم ندري احنا قد تعرضنا لها التقليد في غير الموقع ولا لا. أصل القضية إن القول بتحريم التقليد لا دليل عليه بالأصل، وذا الأدلة ما هي في محل نزاع بالأصل. قال إن المقلد لا يأمن أن يكون من قلده مخطئ، منين ما درى هذه دعوة، فاحتج بالدعوة عليه السلام، جعل الدعوة دليل وهو لا يجب. وأما قوله ولذا حث تعالى على النظر والفكر، ما فيه دليل على عدم جواز التقليد، ما فيه دليل على وجوب الفكر، والوجوب الفكر هو موجود مع جواز التقليد. ألا ترى أن يجوز التقليد في الفكر في الاتفاق، وأمر الله بالنظر والتفكر، والنظر والتفكر ما منع من التقليد. مثلا من جملة النظر طلب العلم، ما هو مشروع؟ طلب العلم مشروع والتقليد مشروع. طلب العلم هذا منع من التقليد؟ عادي في حال الطلب. طلب العلم هو مثل النظر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وغير ذلك من القرآن كثير. ما ذكر التقليد بالأصل في الآيات، لا بتحريم ولا بتحليل ولا هذا التقليد من جملة النظر، لأن الإنسان كما يشتي معرفة شيء سألي العلماء الكبار وخبر له، هذا نوع من النظر، أن النظر كلهم بقدر، كلهم بينظر بقدر أسلوب العام، ما هو بصيري هب له ذا المقدمات وال... إن قالوا أن السؤال للعالم ما هو نافع في الأصول، كنا والنظر بعضها ما بينه. هذول الذي بيألفوا من الأشعرية والمجبرة هم معهم أنظار وبيهبوا أنظار وما يحبوا خير، هذول ضالين. واحتج تعالى على الكفار في القرآن وذمهم على تقليدهم والآباء في قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا بها جواب هذه الآية، هنا قدمت جواب على المؤلف، لو يتأملها حلا إنها دليل على شرعية التقليد نفسه، لأن الله ذم الكفار على تقليدهم للكفار، ما ذم المؤمنين. عندما يذمهم على تقليد الكفار ففيه دلالة على أنه واجب تقليد المؤمنين المحقق، لأنه قال في الآية الثانية أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أن يتبعوهم هم ما يعملوا بعقولهم، ففيه مأخذ على أن الإنسان إذا قلد فيه قلد أهل الحق على ما قال القاسم من إبراهيم، صاروا مصب الآية من سب فيها سب المشركين عباد الأصنام، وما بالله قال إنهم اعتذروا بأنهم قلدين الآباء وخطاهم، خطاهم لأنهم مشركين ولأنهم قلدوا في الشرك، ما خطاهم لمجرد التقليد. وحين جاءت آية خطي المؤمنين الذين بيقلدوا حملة العلم وأئمة أهل البيت، سمعتوا آية في سبهم عليهم السلام، في سب من قلد أئمة أهل البيت ولا قلد العلماء أو قلد النبي وعلي، ما هم دولة بيجمعوا كلام علي في أصول الدين من كل مكان. والإمام القاسم بن إبراهيم حشر الآيات القرآنية في المجموع، إنما كلام الرسول صلى الله عليه وآله ما بيكثروا منه لأنه كلامه قليل في هذا الباب، ما هو كثير. كلام علي عليه السلام هو الكثير الذي في مادة التوحيد، وبيجوب بعض كلام النبي الذي يتعلق بالمادة على حسب اطلاعه. جوابهم بيقولون من النبي ما هو تقليد، قلنا تمام. إذن فالخلاف اصطلاحي كما قال المؤلف، فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح. إذا الخلاف اصطلاحي فإيش يرتب عليه أدلة من القرآن؟ أصل هذا القضية هي جايت لي اليوم، جالي بلوى اليوم بغدره، قالوا جايون مسلمين ومعهم طعون في حملة العلم في العلماء جمع كتبونها ودين تياك مكتبة، لكن فسروها بمجبر هني، وقالوا إن التقليد في الأصول لا يجوز. قلت لجيش، قالوا لأنه لا يؤمن أن يكون من قلده ضالاً، حيث أنت مقلد في الأصول لحي أنت ما بلا بنتجيب كلامهم ذا الذي حرموا التقليد وتقلد مثلهم وتقلد في ما لم يجوزوا التقليد فيه في وجه الاستقلال، وتنقل لنا كلامهم وأنت طاغي قالنا واجب على العلماء قوموا ينهوا عن المنكر. قلت قد احنا ذولا بننهاك عن المنكر، أنت أول من يجب نهي عن المنكر، طاغي باغي ضال لها قبع ننهاك، أنت المجرم الظالم الضال. جاء قام هذا تنعي في المسجد، قال لا يجوز العمل بالقرآن. قلت ولا كلام النبي لا يجوز العمل به، قال ولا كلام النبي ولا علي ولا الأئمة. قلت أقول لك دي يهوده من يهوده لا كذا يعمل، أنت من تقول لك على مذهب أهل البيت، والنبي قال إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي، قلنا لك ذا كلام العترة وذا كلام القرآن نار. قال التقليد ما يجوز، قلت غير انك مقلد في عطر، ومن اين لك انه ما يجوز؟ وقلت قال القاسم قال ان الائمه قالوا انها لا يجوز. قلت والقاسم من ابراهيم قال انها يجوز تقليد المحق، قال والله ما قال. قلت واذا حلفت بدليل على انك غير متورع ولا تبالي، لكن قلنا له ما فيه مانع اذا معك خصم فالانصاف هو جيد بينك وبين خصومك، اما انك جيت تقوم تحمل على حمله العلم من اهل البيت كلهم علشان ذا الغرض الخاص، هو بيحمل على العلماء الغرض ما هي عداوه، ايش يبغض؟ قال واجب على العلماء ينهى عن المنكر، يعني يجي الجامعه الجامعه يأيدوه ولا ما عندهم علماء ولا نهوا عن المنكر اذا ما ايدوه على ذا الشغل، انه واجب على العلماء يقلدوا. قلت بتفتي العلماء متى استفتوك؟ افتى من لا يستفتيه، انت ضال طاغي باغي. قال احنا جينا اصلاك لجل انك تنصر الحق. قلت قلنا اذا نصرت الحق ما قصرت، اول نصر الحق رجع مثلك، وايضا فان معرفه الله تعالى وصفاته ونحوها واجبه بالاجماع، فلو اقتضاها التقليد لزم اجتماع النقيضين فيكون كل منهما حقا وهو محال. بيانه انه اذا قلد اثنان اثنان في المسائل المختلف فيها كحدوث العالم وقدمه كان المقلدان عالمين بهما فيلزم حجيتهما. اذا قلدوا واحد ما قلدوا اثنين ما في شيء يتعارض، فللطاب. وعدم إلزام الصحابة العوام بالنظر ممنوع. قلت له حمد الحين تلحم أن الصحابة جاءوا يسلموا عند الرسول صلى الله عليه وآله، ولا أمرهم النبي بالنظر في الجسم ولا في العرض ولا في أدلة المعتزلة ولا أدلة الأشعرية، كيف سبع؟ قالها ممنوع. قلت أمرهم وقد ألفوا الكتب وشبروا الصحابة بعضهم ما عارف الفاتحة ما حافظها، فقد ألزموهم وصدر منهم كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلني على اللطيف الخبير. تدروش في ذا من دلالة عليه، دلالة على بطلان قولهم في الرد على القاسم من إبراهيم عندما قال القاسم أنه يجب تقليد المحق، قالوا من أين له معرفة المحق؟ قلنا أقدوا ذا عرف، ما هو ذا الأعرابي قال البعرة تدل على البعير، وشو يدل على أن المقلد ما أهنا المعرفة حاجة؟ مجنون فاقد العقل ولا أهنا المعارف حاجة مثل المقلد له. إذا قال له أحد المقلد ذي من أهل المعرفة القراء وطلب العلم ما هو بيقلد، فإذا قالوا إنه يقلد الأفضل إذا تعارض العلماء ما يصبر يجوب واحد يقول هاي منين لكم معرفة الأفضل؟ أدهم قال يعني هو المقلد ما يفهم ولا حاجة، ودي يقلد في الأصول ما هم ما مجنون قد مأه بعض قد خلق الله له عقل وقد مكلف يستطيع يميز بين العلماء ويميز بين المتبعين. وذا الحديث ما يدل، هذا حديث العربي ما يدل على أنهم ألزموهم، صار ما لقي شيء في المقدمة الأولى أنه قال ألزموهم وصدر منهم واحتج القول صدر منهم. أما الإلزام يجي لنا بحديث واحد، أنا أتحدى هو أو غير يجي لنا بحديث أن النبي ردهم حين جايوا وأنهم مخالف هذا الأحاديث وكلام المؤلف مخالف للضرورة، للضرورة الدينية. فإن المعلوم من عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقبلها منهم ووردت فيها النصوص القاطعة منها قول صلى الله عليه وآله أمرت أن أقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا رواه الهادي عليه السلام في الأحكام ورواه غيره. من الذي قال إنهم جاءوا يسلموا عند النبي والنبي ما قبل منهم؟ لو جاء يرتبوا له أدلة العدل والتوحيد عادهم بيتهموا الأئمة. بعض المعتزلة قالوا إن الهادي والقاسم ما استطاعوا يعرفوا أصول الدين لأنهم وشعوا في الجهاد، قالوا إن الأئمة ما يستطيعوا يرتبوا ذا الأدلة لأنها جديدة. ونهي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلام في القدر محمول على الجدال بالباطل والله أعلم. الحين قلت لكم، قلت لكم جواب على إيراد، فيقول القائل إن النبي قبل منهم كما هو الصحيح قال ممنوع، فيقول أنه قد ورد عن النبي أنه منع الناس من الخوف في أصول الدين، فالمحمول على الجدال بالباطل والله أعلم. نحن في حاجة نقول إن النبي منع من الخوض في أصول الدين لأن ما هو بحثنا، هو خروجنا الموضة. هبلا قلنا إنه مقبول الإسلام كذي، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا معلوم بالضرورة، ومن أنكره هو مخالف للضرورة، معلوم ضرورة الإسلام ما هي ضرورة عدلية، لكن معلوم لكل من عرف الإسلام عرف النبي وعرف سيرته إن المسلمين جاءوا إلى النبي وأقروا بالشهادتين وقبلهم. فلو كان الخوض في الأدلة العدلية ضروري لما قبلنا. وأما الجدال ونهي النبي عنه فهو منع من أصول الدين من القراءة فيه، وما هو رأينا ألا بنمنع منه، لا بنقرأ فيه. ولا يجوز أيضا في العلميات أي ما يتعلق به علم سواء كان أصليا كما تقدم آنفا أو فرعيا كمسألة الشفاعة، يعني يقصد بقوله الشارح حين قال ما يتعلق به علم أن يعني قد تكون العلميات في الفروع ثم هذا هو جائز فيها التقليد، لكن إذا المسألة علمية ما يتعلق بها عمل فلا يجوز التقليد فيها كمسألة الشفاعة وفسق من خالف الإجماع فيكون من عطف العام على الخاص ليرتب ولا فيما يترتب عليه يرتبها عليه كالموالاة والمعادة، هذا هو تقليد في نفسه شغله بالمعيه سبر مثل العزه نقله بذلك مثل المثل، لان ما هو داري وش الذي يترتب عليه وفيها خلاف. والذي سبرها هو المهدي في الأزهار وقد تراجع المهدي عنه، مثل بالموالاة والمعاداة ولا بهالله، هذا المثال. لو بد واحد يتأمل حالة يدري إنها وشاك هذا المسائل ما هي علمية ولا تفيد العلم ولا دليل علمي عليها. أول من سبرها الحفيد أحمد ابن محمد ابن الحسن الرصاص، وسببها إن الحفيد هذا كان فقيه من فقهاء الزيدية من أعيان، وقامت دعوة الإمام الشهيد أحمد بن الحسين صاحب ديبان، وكان الإمام الشهيد في ثلع والحديث هذا كان مع السيد عبد أحمد بن عبد الله بن حنبل، والسيد هذا كان ملك على صعده وكان متمسك بملكه. عندما قامت دعوة الإمام اضطرب أحمد بن عبد الله بن حنبل، إن قال يرفضها ما لقي كيف يصير، لأن الإمام مشهور أحمد بن حسين مشهور بالعلم والفضل، وإن قال يقبل هذا يكلف يحرم من الملك حتى، وهو ورث ملك أبيه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حنبل، شل مملكة المنصور بغير استهداف، فارسل بالفقيه، والفقيه هذا صاحبه عميله، وأمره يروح يناظر الإمام، لأن المشهور أن الإمام صغير سن، وهذا الفقيه كبير سن ومشهور بالفقه جدا بالعلوم، قال يناظره لجل الله فشله بين الناس، لأن الإمام إذا جاء إشكال فيه مؤهلاته يناظره لما يبين كفاءته، والإمام درب وافق على المناظرة وقال تجي فوق المنبر أمام الخلق، لجل لا نجح الإمام ما جعل معهم خلص الفجر ما عندي كيف يجب، وضعت المناظرة فوق المنبر ونجح الإمام فيها واضطر الفجر يبالع وغيره، بلغ الخبر عند أحمد بن عبد الله بن حمده وحرم قابلة الفجر، كان يسد هويه إنه ما بلا يروح يغالطه لجل يهد له مسائل معقدة ومغالطة ويهجهج ويخلط، لجل لا بان من الإمام ضعف أو فشل يطيح به، وذهب له غلط وذاكر حرم مقابلته، ورجع الفقيه صلى أحمد بن عبد الله واعتذر عنده، قال ما لقيت كيف أسوي أمام الخلق، ما لقيت مخلص، سألت في كل شيء جواب عليه جواب مسكت، فالفقيه وأحمد بن عبد الله دخلوا في بيعة الإمام لنا، اضطر أحمد بن عبد الله يبايع للإمام وطالب من الإمام أنه يوليه على صعده، والإمام ما ترجح ولكن ما أقنعه ما أمكن، خائف منها الإمام أنه يتغلب على صعده بالقوة، أن هيبته فيها وجوشه ومراكزه، فالإمام ما تناوس أنه يقنعه بالأصالة، خوف منه أنه ينحرف ويقاوم مثل ما فعل طلحة والزبير مع علي، إن طلحة طمع في البصرة والزبير في الكوفة، وعلي نار يوليه، فكاتبوا الإمام عدة مكاتبة إنما يجوز لهم ينقبل واحد بهذا لهم بعد، بيقول إن شاء الله با يمكن وبا يبسر وما والله عزموا حركوا بادية الحمزيين، الحمزيين غيرهم وأمدوهم بالأمان أموال، والإمام غدا صعب طردهم جمعا هزمهم وهب في صعده عام، ورجع إلى السودة والحرب قامت بينه وبينه، والفقيه أحمد هذا راح في حرب وكتب مكتوب على الناس إن الإمام الشهيد أحمد بن حسين الإمام ناقب الشي شهيد، قال إنه قد بطأت إمامته وقد اتضح إنه فاسق وأنه مجرم وأنه ما هو عالم ولا هو، وضحك على كثير خدعهم حتى من إمام المتوكل على الله انطهر بن يحيى والأمير الحسين والحسن بن بدر الدين جاءوا جمعة حضروا عنده وهو يشرح لهم إن الإمام قاصر، والإمام أصدر فتوى بتكفير أحمد بن الحفيظ هذا وأنه مرتد كافر وأن الواجب جهاده وإراقة دمه وأن دمه حلال هو ممنع، وأمر بقتاله وجهاده واستباح دمه هو ممنع وزحفه، فالفقيه قال لا يجوز التقليد للإمام لأنها مسألة أصولية، قالوا ما هي أصولية عملية، أمر الإمام بجهاده وقتله وكفر، قال أن هذا ترتب على مسألة علمية
لأن الموالاة والمعاداة مترتبة على إسلامه وكفره، وهي مسألة علمية. هل تريده من نصر هذا؟ هل الشاذ هو من هنا؟ والحقيقة إذا كان الترتب هذا يبطل التقليد، فالتقليد باطل في كل مسائل الفقه، له في المضمضة والاستنشاق، لأنها مترتبة على مسائل علمية. لأن المضمضة والاستنشاق مترتبة على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة مترتبة على صدق النبي ومعجزاته. تريته بترتبها إنها بالنسبة للسادة ذولا يخدعوا، فالأمير الحسين انتبه بسرعة، والإمام المطهر بن يحيى والحسن بن بدرة هربوا من حرب، وتروا أن الفقيه قد ضحك عليهم. والأمير الحسين بقي عنده تردد وشك، وأن هذولا المطهر بن يحيى والحسن بن بدرة كانهم سياسيين وعرفوا أن تورطوا، وأن الفقيه تورطوا لهم بلا بالحضور، وأن الخبر بلغ الإمام الشهيد وما ينتقم منه. فالأمير الحسين ضغط عليهم يروح يتوب على ذول الاثنين، قالوا احنا متناوسين نتوب ولا نزدش، لو نوصل عند الإمام يحبسنا، لك بنا أبوي بيوتنا وحب كمد بنا الهدي. أما الأمير الحسين ما خاف، لأنه ناهو سياسي وهم ما معهم، وإلا هذولا هم ظن يعني معهم آمال في الإمامة في الدعوة، هم رشح لها من قبل الإمام الشهيد. المطهر بن يحيى كان كبير سن وهو معروف، ويمكن أن الإمام ركز عليه، بجي عند الإمام أنه ما حضر له يشتي إذا أبطلوا دعوة الإمام يبايعوه. فالأمير الحسين راح له عند الإمام الشهيد وأورد عليه إيرادات، جواب عليه بجواب مسكت مذل، قال إن الواجب على الإمام أنه يبرهن على صحة ما هو عليه، قال أنتوا بايعتوني جميعا مقرين بالدعوة والإمامة وعلى يدين منها، فأنتم الذين برهنوا على بطلان الإمامة التي دخلتم فيها ظاهرا وخرجتم منها باطلا. فأدعن الأمير الحسين واستسلم، والإمام عفا، وطالب الإمام أنه يعفو عن الحسن بن بدر الدين، وذولا ما رضي، ما رضي يجاوب عليه. هذا الأئمة ما حانوا في ذا المسألة هذا ولا شيء. الفقيه ضحك عليهم لأنه كان شيطان خبيث ديناميكي خبث وبطر، عنده إذا جاء مؤتمر كبير وشاع في اليمن وجاء رجة ونجح فيها، فيجي ضجة انهم قالوا ان الزيدية تكفروا الامام الشهيد وابطلوا امامه، وفعلا نجح، لاني رأيتها في بعض كتب الشافعية، رأيتها في كتب معاصرة لهم، قال ان الزيدية اجمعوا على تكفير الامام الشهيد، الامام احمد بن حسين كذا، وكان امثلهم سيرة، قال المؤلف امثلهم سيرة. وجعلنا الأمير الحسين ألف كتاب التقرير في التعليق على التحليل، كتاب كبير استوعب فيها الفقه ما بل ما فيه أدلة، وصل في كتاب الطهارة في أول في الوضوء في نواقض الوضوء، ومن جملة النواقض المعصية الكبيرة، والفقه قالوا يجوز التقليد فيه، قال هذه يجوز للإنسان أن يقلد المقلد في كون المعصية الكبيرة نقض الوضوء، ولا يقلد في كون صاحب المعصية فاسد، ما بل في كونها ناقضة الوضوء، لأن كونها ناقضة قضية عملية والتفسير قضية عقائدية. ذا كلام ما يليق لأنها متلازمة، نفس التكفير والتفسير هي قضية عملية ما هي عقائد، لأن العمل يعني نقول هو كافر أو فاسق. ثانيا إن معنى كافر أنه يحل دمه، ومعنى فاسق أنه يجب عداوته، هذه قضايا عمل. والإمام المهدي نفسه أحمد بن يحيى بتراجع عند المسألة في خاتمة البحر، ورأيتها موجودة في نسخة مخطوطة معي في هوامش البحر الزخر، لكن الحين دولة مقلدين ما بلاقي ينقلوا شيء وينشر. أترى بعض الناس قالوا لا يجوز تقليد الموتى لأن الميت بيتراجع ولا بندري، وبعض الناس قالوا لا يجوز تقليد الحي لأن الحي بيتراجع والميت ما عاد صبر يتراجع بعد وفاة. إلهنا ما إله يا جديد. مسألة تاريخية حتى يعرفوا على التواريخ الشياطين كيف يسبروا الحين ثول المتفاجئين الكذابين لعابين. وذا الحديد من البلوى إن كتبه هي المصدر لزيدي، هي المدرسة، كتاب الجوهرة في أصول الفقه كانت الكتاب الرئيسي لزيدي المدرسة. ومن العجب إن الفقيه هذا شارك في قتل الفقيه حميد الشهيد، ورأيت كتاب لحفيد حميد شرح الجوهرة، والجوهرة للحفيد الذي قتل جده. ويوم قتل الإمام الشهيد قتل الصباح في شوابه، واختطب الفقيه من الصبح لا بعد الظهر في سب الإمام وراجع عنده وبيرجمه بالحبية هو بيختطب. ترى وين ذا الفاقة؟ ها أبله كم من الضبع. أضعفهم إلى جملة التوبة قالوا بعضهم إنه مرض في حوث أو في صعدة. وقال له واحد عنده قال لو أنك توب مما جرى منك على الإمام الشهيد أحمد بن الحسين، قال خرجوا وصلوا وأنا كما رجعتوا برجعتوا مجع ما رجعوا من الصلاة بالنا. قالوا إنه مات واحد في صعدة، وقال لها الفقيه قال بلغ أحمد بن حسين السلام وسأله قل له إن إحنا لا خبر له قل له إن إحنا قل لقينا إمام غيره كنا صبوب نوحس حبوه إمام ليعارضوا بها الإمام الشهيد أحمد بن حسين ما بلا نصبوه وما يشتري جي إمام صد وهو شعب قدر المدوسك. قال يلا يحتاج يطاوعوا له وهم خالفوه وتحاربوا هو وأولاد عبد الله بن حمزة تسع سنين ولا ما ربطوا كبقوه وربطوا وغلبوا عليه غلبوا على سيضفه إيه ده هم أحمد بن عبد الله وأحمد الفقيه هذا قاعد 19، والحروب قامت على يد داود بن المنصور. هو
أذيه
تعرف هذا هو أذيه تحارب هو ابن وحش. أحمد بن عبد الله وأحمد الفقيه ما بلا 19. مات من مات منهم من أم الفقيه خاصة مات ودلع لسانه إلى سرته مع الموت وذريته. أذبه من ذريته ذا الحين خيره. هذا
يقولون
أنه ندم ولا يقولون أنه ندم. ما ندم بأيه هو ندم. أنه فشل. أنه رجعت حروب غابة. ابن وهاس لا ما قرر يسمع ولا يسمع. شعبه. طيب دعوته ابن وهاس.
من هو ابن وهاس؟ سيده؟
أزعم من السيد. عاصمة الظفر. قال هذه دعوة وقال ذكر فيها مقتل أحمد بن الحسين. قال مقتل أحمد بن الحسين ما هو مثل مقتل عثمان. ما مقتل عثمان إنه فتح باب المصايب والفتن، أما مقتل أحمد بن الحسين فرج على الإسلام من جاء باب النجمة له ابن وحس وعبه رواية بيتناقلوها الناس. قالوا إن كان ابن وهاس قريب للإمام الشهيد في النسب من بيت القاسم، من بيت الإمام القاسم العياني، وأن الإمام أرسله وعده وانضم إليه، ضحكوا عليه مثل ما قدر الحسن بن بدر الدين والمتوكل أن ظهر بنيها، خافوا أن يشتي يضحك عليهم يشعب لهم بهذا المنصب، لكن ما هم هربوا من عنده ساطوا ما بالله تروا به بالغوجاني حقه وراح لا ما عاون لا ما عاون أحد، هربوا بيوتهم أحد تروا كيف ما هم انتصروا لأنهم من يوم بدعوا قعدة الحرب مدة هزمهم الإمام الشهيد هزيمة عجيبة في كل مكان، ما يوم قتل منهم 300 نفر وقت العصر وهربوا الحمزات قبل مقتل الإمام الشهيد، راحوا إلى الملك المظفر في تعز 70 نفر من وصل مات في يوم، وجاء ضجيج منهم المظفر ذا قال بايت شائم والناس ما عاد حد جاي ترى، من وصل منهم أكرمه وأبلهم سماط السماط مخيم يضيفهم ويكرمهم إكرام يشجعهم على الإمام، لكن من وصل مات بسرعة يمرض مرض ويموت يوم ملوا المقبرة من الحمزة
رجعوا
الجاف